الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشعر بالسعادة تغمر جوانحي، والفرح يحاصرني من كل الجهات إذا حدثني شاب وشعرت أن في عقله تفتح وفي عقيدته نقاء وفي فكره إيجابية وأن عنده رصيدا ثقافيا يؤهله للنقاش بأدب مع الأكابر والأصاغر. وهذا ما حدث لي بالأمس عندما صلينا المغرب في هذا المكان المبارك، وخرج معي حشد من الشباب، ثم بقي معي اثنان، احدهما حليق والاخر اعفى لحيته، وكان الملتحي مهندسا والاخر اظنه كذلك. وظلا معي من بعد صلاة المغرب الى ما بعد صلاة العشاء، وسعدت بالحديث معهما. انظر الى الحليق فاراه صامتا ما ينبس ببنت شفه، والحياء يصبغ وجهه فلا ينطق الا لماما، والذي اعفى لحيته ملأ ميدان التحرير حكمه. وكنت اتمنى ان يأتي الناس الينا فيسمعوا هذا الكلام من صاحب العقل المنظم، وهذا الأمر هو الذي يبهر الداعية من المسلم إذا كان له فكر دقيق وله أدب جم ويملك من دماثة الأخلاق ما يؤهله لأن يكون نموذجا لهذا الإسلام الذي يدعو إليه وينتسب له. وأنا أعج إلى الله بالدعاء وأضرع إليه أن يحدثني كل يوم ولو شاب على هذا النمط الراقي حتى يزيد إنتاج العلم كتابة وخطابة ومحاضرة. ولقد كان هذا الشاب يحدثني في أغلب حديثه عن الله وعظمته ورحمته، وأنه ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة وكاشف كل كربة والمطلع على كل خفية والمحصي كل سريرة. والكلام في العقيدة يحتاج إلى دقة وإلى تحقيق وإلى تمحيص، غير الكلام في مقال صحفي أو في تأليف قصيد أو في إلقاء خطبة عوراء أو عمياء. وعندما يتحادر العرق من جبيني في أي محاضرة بالجامعات أو بالمحافظات، ألح على الله في الدعاء أن نصل إلى هذا المستوى العقدي والثقافي على شاكلة هذا الشاب. من ضمن كلامه الذي شنف به أذني بالبارحة أن المفروض على المسلم أن يمشي في مصر أو في القارات الخمس ورأسه مرفوعة تصل إلى قبة السماء الزرقاء والأرجل متشبثة بالأرض السابعة، فليس على وجه الأرض أفضل من هذا المسلم ربه الله ونبيه محمد وقبلته الكعبة ودستوره القرآن، فهو أرفع الناس رأسا وأثبتهم قدما. فلما قفز مهندس وحجز لي مكانا في مؤسسة النقل العام وجلست وبدأت أفكر في كلام هذا الشاب المهندس، ثم استجمعت فكري على أن أحدثكم في هذا الموضوع اليوم، ويعتصر قلبي ألما عندما أشاهد مسلما يمشي في الشارع مترنحا من الفقر المدقع الذي ركب رأسه ومن الديون التي لاحقت ومن الجهل الذي فتك بعقله ومن الشطط الذي اشتد به. اجتر الذكرى وانا في السيارة من كلام القاضي عياض رحمه الله وهو يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، فمن أفضل مني وأنا عبد لرب الملكوت ومنخرط في موكب ليس له قائد إلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نضع أعيننا على الآية البارزة في القرآن: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولو أجرينا انتخابا حرا ثقافيا لا أقول سياسيا عن الانتماءات الشخصية لأغلب المسلمين لوجدت شرذمة أعلنت ولاءها للوجودية وعصبة شرفت بانتمائها للمركزية ومجموعة ثالثة شردت الى الاشتراكية او الى غيرها. انما المسلم الحقيقي هو الذي يفاخر الناس ويباهي بانه كافر بكل الطواغيت والجبابرة وانه مؤمن برب واحد، ويقول: انا المسلم، كل الناس لي اهل واخوان، لهم عوني ولي منهم اذا ما احتجت اعوان، قلوب ملؤها حب واخلاص وايمان، فلا حقد ولا غش ولا غدر وكفران. الامراض النفسية استفحلت بين المليار مسلم، لو قسمت هذه الامراض على الدنيا لسودت وجهها. رغم ان الاوامر الالهية ما زالت الى اليوم تدوي في اذان القلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والغريب انك ترى مسلما يصلي ومن الجائز ان يؤتي قدرا ضئيلا من الزكاة ويحج كل عام لانها فسحة ويصوم رمضان، ثم ترى في سلوكه العوج وفي اخلاقه الدنس وفي معاملته الغلظة، فان اثر العبادات لابد وان يظهر على وجهك وعلى كيانك وعلى سلوكك وعلى معاملتك لربك ولنفسك ولغيرك. فان الله قال عن الصلاة: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن عدة اسابيع ويحدثني واحد بعد الصلاة فيقول: نريد ان نحطم المنبر حتى يظل على 3 درجات فقط. يا اخي كفى تحطيما وتخريبا وهدما، نريد ان نبدأ في البناء. اما شغلك امر هام عن هذا؟ يا اخي افتح عقلك على منابذ الفكر الانساني والاسلامي وتعلم، واجعل من نفسك اداة بناء لا معول هدم. كفى الخراب الذي حل بدنيا المسلمين. ونحن نطالب هذه الامة ان تبدأ في التشييد والبناء. كفى ما حدث في العصور العجاف التي عشناها وما زلنا نحيا بها الى الان. ما تنطق بكلمة وما تتحرك في عمل الا كان المبتغى هو الله وحده. ابن عامر ابن عبد قيس، وكان من عباد التابعين وافضلهم وارع اهل البصرة وافضلهم، قال عامر بن عبد قيس: لقد احببت الله حبا سهل علي كل مصيبة وارضاني بكل قضية، فلا اعبأ بعد حبي اياه ما اصبحت عليه وما امسيت. المهم ان يكون حبل ممدود متين بينك وبين الملأ الاعلى. لا ترائي الناس بعمل ولا تنافقهم بكلام، فلا تبقى الفقر الا بين ايدي البشر، ولا تجد الغنى الا عند مالك هؤلاء البشر. له مقاليد السماوات والارض، وعنده مفاتح الغيب والخزائن ملأى، ويده سحاء بالليل وبالنهار. لربما ابتلاك فقذف بك في السجن، في ليمنطرة او ابي زعبل او القلعة او القناطر، وعندنا السجون متعددة. ولقد تظاهروا امامنا يوما بهدم سجن لكنهم شادوا سجونا. نتمنى ان نعيش ولا نرى في العالم الاسلامي سجنا واحدا به مظلوم. هكذا كان يؤمل الدعاة من قبلنا وفي عصرنا حتى يزدهر مستقبلنا. ان القرآن بين ايدينا فلما التخلف، والسنة الغراء على صحائف نصب اعيننا فلما الجهل، والطعام طعام الله كثير يملأ الأرض، فلما المرض؟ إذا ابتلاك لعل هذا محنة في نظرك ومنحة في ميزان ربك. فروى الإمام ابن حنبل في كتابه الزهد يقول الله في الحديث القدسي: كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي، أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني وأنا أعلم بما يرفق به منه. يعني إذا كنت مفلسا يعني وما عندك أرانب ولا بواكي والمال في يدك ضامر، يكفي أن الله لك ومعك، ومن الجائز أن يكون هذا العوز زادا لدينك ونورا في دنياك. فلعل الله إذا غمرك بالآلاء والنعماء سرحت في الهرم وفي صحارى تيتي ولعبت القمار وجعلت أطواقا من الدولارات في أعناق الراقصات، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إلا أنك إذا أردت الغنى لدينك ودنياك فعليك أن تستشعر نفسك المذلة في محراب الله وأنت راكع له أو ساجد. فإن لقمان قال لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة، الأرزاق تحصل عليك وتدخل من بابك وأنت لا تدري مصدرها. إلا أن القانون الإلهي انطبق عليك في قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المهم أن يكون المسلم موصول العرى ومتين الوشائج بربه، وهو يباهي الناس بالعبادة له ويقول قولة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. اعبد الدولار الاسترليني، المرأة الجميلة، الجاه، المنصب، النفوذ، السلطان، الشهرة، المتعة، اللذة، ولكني سأظل عابدا لرب العالمين. اعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن بعض العلمانيين في بلدنا شككوا في وجود الله، ماسونية في العالم تكذب بعظمة الله، ولهم مقالات وتحقيقات صحفية وقصائد في أقطع الصحف انتشارا، لأن عندهم مليارات يقدموها إلى العقول المرضى وهم من المرتزقة. إنما المسلم ما ينطق إلا صدقا وما يقول إلا حقا ويقول هذه الآية ألا لله الدين الخالص، قرأت كلمة للأديب الفرنسي المشهور فولتير يقول للعلمانيين في بلدنا وللماسونيين وللصهيونيين وللاشتراكيين ولكل المذاهب البشرية، لما تشككون في وجود الله تبارك وتعالى؟ ولولاه، لولا الله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي، فأنا أعترف بوجود الله. هكذا يقول فولتير وهو عند أناس مقدس، إلا أنهم يتركون هذا الكلام ما دام داعما للحق وخانقا للباطل. وقالت ستلينا بنت ستالين، وأبوها كان إماما كبيرا، ليس إمام مسجد إنما إمام كفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قالت البنت: لقد هجرت وطني وأولادي، أي في روسيا، لأني نشأت في بيت لا يعرف الله ولا يؤمن بعظمته، وما ذكر أمامنا في يوم ما من الأيام الله لا عمدا ولا سهوا، فتركت روسيا وهاجرت إلى أمريكا وألفت كتابا هناك قالت فيه: شعرت بإحساس قوي من غير عوامل خارجية، شعرت بهذا الإحساس أن الحياة لا تتجمل إلا بالإيمان بعظمة الله، وأنه لن يكون هناك أي عدل أو إنصاف ما دامت الناس تكفر بالله، وأن الإنسانية في أمس الحاجة إلى الإيمان بالله كحاجتها إلى الماء والهواء. من الواجب أن تشرح الأقلام العلمانية هذا الكلام، وهي بنت ستالين الذي حكم روسيا وذبح فيها عمالقة وبقر فيها بطونا ورمل نساء ويتم أطفالا، وسجله التاريخ الشيوعي بكل المباهات والفقر، إلا أننا نعتبر هؤلاء نعالا دنسة استهلكت ولا قيمة لها في ميزان الله ولا معيار الأمة المسلمة. إنما عندنا ضوابط: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتبت صحيفة الأهرام يوم 1 يناير هذا العام بأن طفلة ضعيفة كانت تبكم ثدي أمها في طيارة هناك في أمريكا، وكان في الطيارة 154 راكما، ولقي الجميع مصرعهم إلا هذه الطفلة، فمن الذي نجاها وحافظ عليها؟ وطط النيران المشتعلة وبجوار مكمن الخطر، إن أمها ماتت وقالها احترق، وما وجدوا ناجيا إلا هذه الطفلة الرضيعة الضعيفة. ثم قدرت الثروة التي سترثها ب3 ملايين من الدولارات بعد نجاة الله لها. فلما قرأت هذا الخبر وجاشت خواطري إزاءه، قرأت كلاما لأبي نعيم في الدلائل رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أن رجلين اختصما إليه في قضية. طبعا كان علي يحاكم الناس بالإسلام لا بالقوانين المستوردة التي خربت البلاد وضيعت العباد. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الجدار سيسقط لأنه آغل ووقعت منه لبنات. فيقول علي: وقد اعتد بنفسه ووثق بربه، امضي، كفى بالله حارسا. وظل جالسا بجوار الجدار وفي أعماقه هذه الآية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلما فرغ علي من حكمه العدل في هذه القضية وقام، بعد لحظة سقط الجدار. أمر الله الجدار ألا يقع إلا بعد مشي علي بعيدا عنه. هذا هو الإنسان الرباني الذي يسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. عندنا في العالم العربي مبدأ جديد ساري على التماسيح والحيتان: ابلع ما يأتي. يبلع سيارة وقصرا وعمارة وبواكي. ولقد ورد إلينا أن اللصوص في مصر هربوا 120 مليار دولار الى الخارج، وان العالم الثالث كذلك سرق 500 مليار، والشعوب تتضرر جوعا، وحفنة تتربع في الابراج، وملايين تتمرغ في التراب. فرد تجده في القصور، وملايين تكن في القبور. بجوار الموتى، بينهم وبين الموتى جدار ليس سميكا. هذا من غروب شمس الإسلام عن أرض الأمة الإسلامية. إن الإسلام إذا طبق هنا وهناك سيفطم اللصوص عن القرصنة. وهذه هي الطيارة يا رجال في الجزائر، وإن الناس ينظرون إلينا بنظرة فيها عتمة وظلمة. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد في العقار جرة فيها ذهب. ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال المشتري للبائع: خذ ذهبك عني، اعمل معروف. واظن ان هذا لا يحدث في عصرنا، ده يخفي الجرة ويضعها تحت الارض فورا، اسرع من الريح القاصف. انما يذهب الى البائع ويقول له: خذ ذهبك عني، لقد اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب، يعني لم اشتري منك الذهب. فيرد عليه ويقول: بعتك الارض وما فيها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتحاكما الى رجل، كيف يحل المشكلة وينظر في القضية؟ قال لهما: ألكما ولد؟ فقال: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. ف فقال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكم وتصدقا. وعاشت الاسر في سعادة وفي هناء وفي رخاء. ونحن نتمنى والله ان نرى المسلم وهو يمشي تغشاه الراحة النفسية وليس عنده توتر عصبي ولا قلق نفسي ولا دمار في حياته. فاني ارى الاوروبي عندما يفد الى بلدنا وقد اصطبغ وجهه باللون الاحمر من الطعام الزاكي الذي يبلعه ومن العصائر الطازجة التي يرتوي بها غير المصري او العربي الذي سكنت الامراض المستفحلة والعارضة في جسده وظهرت الانيميا على ملامح وجهه، الانيميا الحادة من الفقر الذي يحياه. لن تحل هذه المشاكل الا بالربط الوثيق بين المصريين والعرب والمسلمين بالله. يكون فينا واحد من العبادلة مثل ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال والله لو صمت النهار لا افطره وقمت الليل لا انامه وانفقت مالي غرقا غرقا في سبيل الله اموت يوم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعة الله وبغض لاهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا. لابد وان تدرب قلبك على طاعة المخلصين المتجردين وتمرس قلبك على كره الطواغيت والجبابرة في العالم. ان رجلا اتى اليه وقال اني احبك في الله، فيقول له ابن عمر وهو يصدمه بعدما قال له احبك في الله، قال له اني ابغضك في الله. قال ولما؟ لانك كتبت في تقريرا سريا منعني الدرجة الرابعة او الاولى، او لانك لم تعطني شقة في عمارتك، او لم تزوجني بنتك الهيفاء العذراء، ما السبب؟ اني احبك في الله. فيقول ابن عمر واني ابغضك في الله، فيقول له لما؟ قال لانك لا تجافي بطنك عن فخذيك في السجود، يعني لا تسجد على ضوء السنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بطنه عن فخذيه في السجود حتى يمكن للبهيمة ان تمر، فانا ابغضك لانك لا تعرف سنة رسول الله. ده اغلب الناس لا تعرف الفرائض اليوم ولا الشعائر ولا الشرائع. ده لابد وان نحبو من جديد على اول الطريق حتى ندرس ونحقق ونمحص ونعرف ما لنا وما علينا وصلتنا بربنا وبغيرنا وبانفسنا حتى نجدد هذه الحياة مرة اخرى قبل ان نبدأ في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. عندما خرجت في الصباح المبكر رأيت لافتة للانتخاب في شبرا، وقلت انبدأ الكذب ولقد انتهى منذ شهور. قالوا ان واحدا هلك من اعضاء مجلس الشعب وسيختارون غيره هناك، والرجل يحتال على الناس وينصب ويكذب حتى يصل الى مجلس الشعب ويبني الناس انه سيطبق الشريعة ويرفع راية الاسلام وينقي العقيدة ويدعم الحق ويخنق الباطل وهو كذاب وما يصنع شيئا. ثم تذكرت قول هرم بن حيان رضي الله عنه يقول ما اقبل عبد بقلبه على الله الا اقبل الله اليه بقلوب المؤمنين حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم.
يعني إذا أردت أن يكون لك شعبية هنا أو هناك فاتصل بالله هو الذي يفتح لك القلوب، وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. امتدوا أنفسكم يا شباب من هذا الجو الموجود المريض واصعدوا إلى الآفاق العليا، تجدوا فيها الطهر والسمو والكمال والمجد والسؤدد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة سنلتقي تحت النجفة المباركة حتى نبدأ في جمع الزكاة والصدقات ونبدأ في توزيعها من أول يوم في رمضان إن شاء الله. فأكرموا أنفسكم وتصدقوا على اليتامى والأرامل لعلنا أن نكسو العرايا وأن نشبع الجوع وأن نقدم إليهم شيئا من السعادة في رمضان وبعد رمضان إن شاء الله. ودائما تملأوا جيوبكم يوم الجمعة حتى تفدوا إلى المسجد وحتى يخلف الله عليكم إن شاء الله ويبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم وفي أعماركم فستذكرون ما أقول.